وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أنه هنا نبحث ثلاثة أبحاث. البحث الأول كي لا يحصل تكرار في هذه الأبحاث بين ذكره هنا في مبحث القطر. البحث الأول مبحث الاقتضاء والعلي، يعني هل يمكن للمولى أن يرخص في ارتكاب كلا الطرفين أو في ترك كلا الطرفين، في ارتكاب في الشبهة التحريمية، في الترك في الشبهة الوجوبية بعد. وإحنا الآن كلامنا أعم بعد، ما يختص بما بالشبهة التحريمية أو الشبهة الوجوبية. فهل يمكن، بس إحنا لأجل أنه بعد نمشي على وتيرة واحدة نخصص كلامنا بالشبهة التحريمية، ونفس الكلام هو يجي وين في الشبهة الوجوبية. هل يمكن أن للمولى أن يرخص في ارتكاب كلا الطرفين أو لا يمكن أن يرخص في ذلك؟ فإذا قلنا لا يمكن، هذا معناه علية العلم الإجمالي للتنجيس، وإذا قلنا يمكن يعني معناه ماذا؟ مقتضي، لو لم يرخص العلم الإجمالي يقتضي التنجيس. قلنا ثلاث آراء في المسألة موجودة. الرأي الأول للشيخ الناعيمي في أجود التقريرات، عبارة ربما هذا الشيء يظهر منه ولنتحارك. قد واحد أنا أعطيت همات عبارة الكلام، قد واحد عبارته ما يستفيد منها الذي ذكرته، هذا مو مهم. لنتحارك أن عبارة كفكرة السالعة، كفكرة هذه الفكرة قال بها الشيخ النائيني في أجل التقريرات أو لم يقل بها. هذه الفكرة ما رأيكم فيها أو بها؟ وحاصل الفكرة هو هذه فكرة الشيخ النائيني، أن العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة. سنبدل إلى الشبهة الوجوبية شوي أحسن لصير أسهل. لا يقتضي العلم الإجمالي الإتيان بكلتا الصلاتين أبدا أبدا أبدا. نعم تعارض الأصول، تعارض الأصول يقتضي الإتيان بالطرفين، أما ذات العلم الإجمالي وحده وحده ما يقتضي الإتيان بالطرفين، بل يكتفي العلم الإجمالي لإشباع حاجته يكتفي بمن؟ بالإتيان بواحد مو ولا بالثنين، وإنما يلزم الإتيان بالطرفين بسبب تعارض الأصول. إذن له دعويان، الدعوة الأولى أن العلم الإجمالي لا يقتضي الإتيان بكلا الطرفين، والدعوة الثانية أن العلم الإجمالي وإن لم يقتضي بنفسه ذلك لكن بسبب تعارض الأصول سوف يثبت الإتيان، وجوب الإتيان موافقة القطعية، يعني وجوب الإتيان بالطرفين. أما الدعوة الأولى يعني العلم الإجمالي لا يقتضي الإتيان بالطرفين، علم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة، مستندها واضح جدا. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع ابن ضره، وهو مو الشيخ العراقي هذا، الشيخ النائيني يراه يتعلق بمن العلم الإجمالي؟ بالجامع الأحد، أحد والأحد يتحقق بالإتيان بواحدة من الصلاة. فالعلم الإجمالي بوجوب إما الظهور أو الجمعة لو نظرنا إليه بقطع النظر عن فكرة تعارض الأصول هو يستدعي لسوم الاتيان بطرف واحد، يسد قيد الظهر في الجمعة ولا يستدعي وجوب الاتيان بالطرفين. هذا بالنسبة إلى دعوة الأولى، وهي واضحة على مبنى، على مبنى. وأما أنه يقتضي ذلك عن وجوب الاتيان بالطرفين موافقة قطعية يعني بسبب تعارض الأصول، فذلك باعتبار أن إجراء أصل البراء إذا أردنا أن نجريه، هل نجريه عن خصوصية الظهر أو عن خصوصية الجمعة أو عن كلتا الخصوصيتين؟ أما الأول والثاني فباطل، لأنه شنو لأنه ترجيح بلا مرجح. سابع إدخال الفلسفة في علم الأصول ما أدري بعض، وسهم اتهم هواي لس الدقيق جاب الترجيح بلا مرجح أما اسمين وقال باطل أو إلى آخره، ضعيف نفسه هذا. فإذا على هذا الأساس تطبيق أصل البراءة على هذا الطرف دون ذاك بلا مرجح، على ذاك دون هذا بلا مرجح، لا أقل ليس عقلائيا، لا أقل ليس عقلائيا، سموه مستحيل مو باطل، ليس عقلائيا، مو مقول عقلائيا. وتطبيق على كليهما يلزم منه ماذا؟ خلف العلم بما بوجوب أحدهما. فإذا على هذا الأساس أصل البراءة لا يجري، وما دام لا يجري في هذا الطرف ولا في هذا الطرف فيجب الإتيان بكلا الطرفين. ولماذا يجب الإتيان بكلا الطرفين؟ لأن ترك كل طرف يحتاج إلى مؤمن، وإذا المفروض أني عالم بوجوب أحدهما، فترك كل طرف بعد علمي بوجوب أحدهما يحتاج إلى مؤمن، ولا مؤمن لتعارض المؤمن حسب الفرض، فينتج ذلك وجوب الموافقة القطعية. انتهى ما أفاده قدس سره. يعني احنا فكفكنا ماذا المطلب بعد ما توضحنا، وإلا هو بعد بهذا الشكل ما بين عبارته ما تقرأتك إياها في المحاضرة السابقة. قال هتشي قرأتها أنا فيما سبق: الحق هو سقوط الأصول في أطراف العلم الإجمالي مطلقا، فيبقى مطلقا لعله في الشبه التحريمية في الشبه الوجوبية سدمها، فيبقى العلم الإجمالي موجبا للزوم تحصيل الفراغ اليقيني مع فرض عدم المؤمن في الارتكاب. حكايته واضحة واضحة، بعد علمي بوجوب أحدهما وعدم المؤمن من خصوصية الظهر أو خصوصية الجمعة، فيلزم الإتيان به كلتيهما معا. هذا ما أفاده قدس سره. وفيه إنه بعد إيمانه بقاعدة قبح العقاب، إذا من الآن إحنا بعد إيمانه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فنقول لماذا لا نطبق قاعدة قبح العقاب بلا بيان بعد سقوط الأصول الشرعية؟ سقطت، فمن ناحية الشرع لا يوجد عندنا، لا يوجد عندنا مؤمن إذا تركت الظهر أو إذا تركت الجمعة، المؤمن هو أصل البراءة الشرعي وقد سقط، ولكن يوجد مؤمن عقلي تصل النوبة إليه بعد فقدان المؤمن الشرعي، والمفروض هو من رواد قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فحينئذ نقول نطبق القاعدة بهذا الشكل، نقول العقل يقول طبيعي، فالشيء نبه عليه لا ينبغي أن تقول قاعدة قبح العقاب بلا بيان هنا في هذا الطرف تعارض مع تطبيق هويا، لا تقل تطبيق على طرفنا، لا 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 تقل ذلك، لا تقل ذلك أرجوك. ليش لا تقل؟ لأن هذا حكم عقلي ليس دليلا لفظيا، حتى تقول تطبيق اللفظي على هذا معارض بتطبيق هذا يتناسب ويا الأدلة اللفظية هذا الحكي. أما مع العقل فابتداء نقول للعقل أيها العاقل في هذا المورد ماذا تقول أنت العقل الحاكم بقاعدة طبع العقاب بلا بيان؟ يقول الذي عليه بيان يلزم الاحتياط من ناحيته، والذي ليس عليه بيان الذمة بريئة. وحينئذ نقول يقول بعد ذلك الذي عليه بيان أي مقدار؟ الأحد. الأحد من دون إضافة إلمن أحد الظهر أو أحد المضاف إلى خصوصية العصر، لا 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 الأحد تعلم بوجوبه. أما أن يكون ضمن هذا الأحد خصوصية الظهر مؤمن، أو في ضمن خصوصية الجمعة مؤمن، فيلزمك أن تأتي بالأحد ضمن أي واحد من الخصوصية. فإذا على هذا الأساس يلزم تنجز الأحد، فبالتالي يلزم الإتيان بإحدى الصلاتين على مبنى الشيخ النائيني الذي يرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. والخلاصة من الأول، خلاصة الشيخ النائيني قال تجب الموافقة القطعية لأن الأصول قد تساقطت في الطرفين. احنا نقول له مولانا هذا البراءة الشرعية صحيح، أما البراءة العقلية لا تسقط سقوطا كاملا، إذ من الأول العقل يقول، وقلنا ما إلى معنى تجي تقول البراءة هنا تعارض هذا في الأدلة اللفظية يقول، أما في هذه البراءة العقلية هي حكم عقلي. فالعقل يقول أنت تعلم بالجامع فيلزم عليك الجامع بأن تأتي به ضمن هذه الخصوصية أو ضمن تلك الخصوصية، فإن الجامع يتحقق بإحدى خصوصيته، ولا يلزمك أن تأتي به ضمن خصوصية الظهر بالخصوص، فإنك مؤمن لا تعلم مؤمن منه، ولا خصوصية العصر، بل تختار إحدى الخصوصية نسوية الخيرة وبلي خيرة بلي خيرة ورأسا اتفد وحدة كافية لك. فهذا إشكال يرد على الشيخ النائيني الذي يؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. إن قلت خاف ذهنك هذا يجي، إن قلت هذا الكلام الذي ذكرناه في البراءة العقلية لما لا نطبقه أيضا في من؟ في البراءة الشرعية، بحيث نقول مقدار الجامع معلوم نفس الكلام الذي ذكرنا، فلا تجري فيه البراءة الشرعية، ومقدار الخصوصيتين مجهول فنجري البراءة عن هذه الخصوصية بخصوصها وعن تلك بخصوصها. هذا لماذا خصصت فقط وفقط في البراءة العقلية ولا تذكره في البراءة الشرعية؟ قلت البراءة الشرعية دليل لفظي ألفاظ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وهو لا يقبل هذا التحليل، إلى مسألة جامع وخصوصيتين، هذا يقبله العاقل. أما الدليل اللفظي يرفض ذلك، يقول أنت الذي عندك هذه الخصوصية وهذه الخصوصية، وشيء ثالث ما موجود. شيء ثالث يعني ياهو المقصود الشيء الثالث الجامع، فإنه ليس شيئا ثالثا. هذا التحليل في باب الأدلة اللفظية لا معنى له، فحينئذ تطبيق دليل اللفظي على هالخصوصية معارض بتطبيقه هنا، فيجب الإتيان بكلتا الخصوصيتين. وهذا بخلاف في البراءة العقلية، فإنه حكم عقلي، والحكم العقلي مبني على الدقة، والعقل يقول أنا بمقدار الجامع حيث تعلم ليس عليك براءة، بمقدار هذه الخصوصية أو تلك لا تعلم تجب البراءة. هذا قبول وين في الأحكام زين. جيد، بهذا فرغنا مما ذكره الشيخ النائيني. فالخلاصة، الشيخ النائيني انتهى إلى وجوب الموافقة القطعية بسبب تعارض الأصول، وليس بسبب اقتضاء ذات العلم. ذات العلم الإجمالي يقتضي واحد، لا، بسبب تعارض الأصول. وأجبنا عنه بأن هذا تعارض الأصول مسلم في الأصول اللفظية الشرعية، في الأصول الشرعية. أما في الأصول العقلية لا، فحينئذ نرجع بعد تعارض الأصول الشرعية نرجع إلى البراءة العقلية، والنتيجة يصير يكفي الإتيان بالجامع في خصوصية واحدة يا أهل الذي تختارها هذه أو تلك. فهذه مناقشة علما للشيخ نائم، انتهينا هذا منه. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني ما ذهب إليه الشيخ العراقي قدس سره، هذا أخذنا ذكره ما يأثر، ما ذهب إليه الشيخ العراقي من اقتضاء العلم الإجمالي بذاته بنفسه من دون حاجة إلى تعارض الأصول، من دون حاجة إلى تعارض الأصول بذاته يقتضي وجوب الموافقة القطعية. والوجه في ذلك، والوجه في ذلك استدل قدس سره بوجهين على ذلك. الوجه الأول ما جاء في نهاية الأفكار، الجزء الثالث صفحة 308، وحاصله التكلمات ترى غضيان، مو سهل واحد يحصل فرد مطلب شنو، أي مو سهل. وهاي زينة أقول لك يا مو زينة، واحد كلامه هيك يبقى شنو غامض وما يندرى. على أي حال الأمر إليك، إليك أنا ما لي شغل. زين، الوجه الأول الذي ذكره قال إن الترخيص في محتمل المعصية، الترخيص في بعض الأطراف، في بعض الأطراف ترخيص في محتمل المعصية، يعني الترخيص في ترك الظهر مثلا، ترخيص في محتمل المعصية ويستحيل، هاي الكبرى، في حق الحكيم الترخيص في ذلك، فإنه كالترخيص في مقطوع المعصية. أكو عندك شيء يسمونه دفتر العجائب والغرائب، قلنا سوي لك هاي هم فرد واحد هم سجل شيء يسمونه اوكي. موسى ماكو عده هناك شنو تكليف جزم قد يدافع هيك، وانت عندك تكليف هنا جزم. لا بعد ما كان لا هيك خب يجاوب. اقول المحتمل يعني بعد العلم به شقد اي، فلعله ماذا هو بهذا الشكل فيقول هذا ترخيص من دون علم. انا الذي اقول قبيح في حاله العلم، وان كان كما تقولون قد انتهى ما افاده. اكرر مقدمتين، هذا كلامه مركب، برهانه مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الترخيص في أحد الطرفين ترخيص في محتمل المعصية، والثانية مقدمة ثانية أن الترخيص في محتمل المعصية كالترخيص في مقطوع كل هاي نجي هذنين لك كالترخيص في مقطوع المعصية مستحيل على الحكيم. فإذا على هذا الأساس البراءة نتيجة هيك بعد راح يصير ما تجري حتى في طرف واحد، لأنه ترخيص في محتمل المعصية وهو كالترخيص في مقطوع المعصية. هذا ما أفاده قدس سر عبارتهم. خل أقرأها إذا أقعد لي عبارة. في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 308، وأنت تدري تخريج هالمطلب من عبارة قلنا شيء صعب. ولازمه أباء أو إباء العقل عن مجيء الترخيص الشرعي ولو في بعض الأطراف. إذا ولازمه شنو؟ الضمير علما يرجع مالك سجور، ولازم علم الإجمالي بثبوت إما وجوب الجمعة وضوء. لازمه إباء العقل عن مجيء الترخيص الشرعي ولو في بعض الأطراف من جهة كونه من الترخيص في محتمل المعصية الذي هو من الحكيم في الاستحالة كالترخيص في مقطوعها. عبارة واضحة تقريبا. جزاه الله خير الجزاء. المهم جزاه الله خير الجزاء الشيخ محمد تقي البروجردي، أنا شايفه محمد تقي البروجردي صداقة كان إلى ويا والدي رحمة جيراننا أصلا كان هنا بالعمارك بيته، وهذا جيراننا كان بش أنا ملحق به رجل هو شنو هتشي شيبة كبير السن، وأنا ذاك الوقت عمري ما أدري 8 سنين 10 سنين هذا الشكل. هذا جزاه الله خير، ومرزا هاشم الآملي هم جزاه الله خير، دول كتبوا تقرير درس الشيخ العراقي. يعني إذا دول ما كانوا كاتبين باقين إحنا ويا من ويا مقالات، والمقالات يا أخي العزيز قلبي لزم لمن يا أخي رموز ما أدري يعني أكو بعضهم إيش سبحانه رموز إيش شلون أطلع المطلب سواي صعب وهواي صعب. حتى سفرت مرة شوف شنو تفتهم من عده، لا بس واحد يطلع فرد صفحة تفتهم شنو من عده تقدر لو ما تقدر، هذه قضية لها. فذول جزاه الله خير الذي كتب طبيعي مرزا هاشم كتب فرد مجلد لقد في سنة، لكن شحمة تقل بروجردي تقريبا لازم سدورة كاملة صارت أو هذا قشنها مقبعة بعد حياته كتابته لا بأس بها. ما يقول لك 100% لكنه تفتهم مثل هذه العبارة يعني تقريبا واضح. هذا ما أفاده. وفي مقام الجواب جواب بسيط نقول له الترخيص في المعصية المحتملة لا محذور فيه لا قبح فيه، أو ارتكاب المعصية المحتملة، لا محذور فيه لا قبح فيه إذا رخص المولى ذلك تسهيلا على عباده. محتمل المعصية هو يرخص فيه، لا قبح في ذلك، ممكن القبح يرتفع، القبح موجود إذا ما رخص، أما إذا رخص القبح يرتفع، أما إذا مقطوع المعصية ترخيص ما ممكن، مو مقطوع بعد كيف يرخص، أما إذا محتمل المعصية هو يقول لك أنا أسمح لك ارتكاب شنو مرتكب محتمل المعصية. قال لا محذورة في ذلك. أدلة الشفة البدوية هي كلها يكتب بعد كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه شيء، هذا بعد شنو ترخيص في من؟ في محتمل المعصية. المولى يرخص لا قبح في ذلك، ارتكابه لا قبح فيه إذا رخص المولى، والمولى يمكن أن يرخص مثل ما رخصنا في من؟ كل شيء لك على حتى تعرف أنه حرام. فلا تقيس عليما على مقطوع شو الحكي هذا، قيس عليما على مقطوع المعصية، مقطوع المعصية ما يمكن أن يرخص به في ارتكابه المولى لأن مقطوع المعصية، أما محتمل المعصية لا محذور في الترخيص فيه، وبالتالي ارتكاب لا قبح فيه وليس فيه أي محذور. فقياسك أن هذا قبيح يعني ارتكاب محتمل المعصية كارتكاب مقطوع المعصية قياس مع الفارق بوضوح من العجائب والغرائب. حتى إذا قال بمنجز احتمال، احتمال منجز إذا المولى ما رخص، إذا ما إذا رخص المولى فهذا، وإلا قلنا راح شنو رأيه فيما في كل شيء لك حلال، هذا مو تقيس في محتمل المعصية في احتمال بعد، وهناك تقبله وما تقبله بعد، هذا واضح بعد. لا بالتالي هو يريد يسوي محتمل ماذا؟ المعصية. فإذا محتمل المعصية احنا عندنا علم إجمالي بأنه أكو ماذا حرام في الدنيا جزمة، هذا ما يأثر، هذا هو ما دام احتمال المولى لا محذور أن يرخص فيه. بقية الكلام إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.